حضر السلم وبيان أن من دعا على الله سبحانه وتعالى فقد أشرك وأنه ليس له ليس معه أي حجة في ذلك. فللنصوص ودلائل العقل والعبر كلها تبين مبانا. وبين في هذا الباب أن الذين يدعون من دون الله أو يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والنبيين والصالحين وكذلك ما يدعى كالأصنام من الحجر من الأحجار والأوثان أنها لا تخلق شيئا ولا تستطيع أن تخلق شيئا. فمثل هذا لا ليس إلها أو لا يجوز أن يجعل إلها يعبد من دون الله لأن شرط الإلهية فيه مفقود وهو كونه لا يستطيع أن يخلق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا من ربط هذه الشروط فإنه لا يخلق إلا عبدا مطلوبا وليس ربا معبودا بل هو عبد مطلوب مطلوب يجب أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى طالعا له. فكيف يشرك عبدا هو مثلك لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم هو لو وقعت به شده او لو نزلت به مصيبه لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع ازاله الضرر عن نفسه فكيف يزيله عن غيره؟ فكيف تدعوه لكشف الضر وازاله المرض وهو لا يستطيع ان يزيله عن نفسه؟ فمن كان لا يستطيع ان يدفع الضرر والضرر والمصيبه عن نفسه فكونه لا يستطيع ان يدفع عن غيره من باب اولى. ثم بين سبحانه ثم بين وصله رحمه الله بقول تعالى والذين تدعون من دون الله ما يدركون من دونهم ان تدركون يسمعون بعضهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا يدركون من دونهم. بين انهم فقدوا شرطا من اعظم الشروط لمن يكون ربا معبودا وهو الملك لا يملكون شيئا ما يملكون من تدبير بل الملك كله له سبحانه وتعالى فلا يملكون شيئا ولا ولا يجيبون داعيه اذا دعاه لانه اما انهم لا يسمعون ولا يعملون بكونهم اصناما او احجارا او انهم مشغولون بعبادة الله سبحانه وتعالى إن كانوا ملائكة أو أنهم في حياة مرغمية وهم مشغولون عما ندعوهم وليس في حال كالأموات من الأنبياء أو غيرهم ممن مات من الصالحين فإن هؤلاء لا يدفعون عن أنفسهم نفعا لا يحصلون انفسهم نفعا ولا يدفعون على انفسهم ضررا. فكل هذه تبين انه لا يجوز ان يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. واذا عرف هذا تبين ان من دعا انسانا ملكا دعا انسانا نبيا او صالحا فقد اشرك به بدون الله سبحانه وتعالى وجعله منزلا غير المنزله التي انزله الله اياها. وقد بين النبي الكريم عليه الصلاه والسلام هذا الامر عظيم البيان وانه لا يجوز ان يرفع قوما منزلا. وحاله عليه الصلاه والسلام في جهاده ما اعداه وفي كتابه وأعدائه هو هذا الحال يستعين بربه ويسأل ربه وينهج بذلك ويدعو ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله. إذا أراد أن يدفع الضرر وأن يزيل ما به مما يريه به المشركون يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يدفع نفسه شيء وهو الرسول الكريم وهو خير الخلق وخير الوضع عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو إذا نجا في مصيبة ونزلت به شدة نجا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ومع هذا يشرك الجاهلون والجاهلون بأناس ليسوا قريب الجهة عليه الصلاة والسلام. وأعظم أمر ومما يبين لك هذا الأمر أنه لما وقع له اليوم ما وقع ونزل به ما نزل لجا إلى الله سبحانه وتعالى قبل المعركة وبعدها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي في الباب وهو في غزوة أحد. قالوا في الصحيح عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يؤمن قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الله في شيء. قوله في الصحيح في صحيح البخاري كان رواه معلما عن حبيب وثابت عن أنس رواه معلما منسوب به عن حبيب الطويل وعذاب الجبلان عن أنس. ورواية حبيب وصل الترمذي والنسائي ورواية ثابت وصلها مسلم في صحيحه عن أنس أيضا. وهذا يعني بأنهم شدوا رأسه أو شدوه عليه الصلاة والسلام جاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنهم هشموا البطة على رأسه عليه الصلاة والسلام وجرحوه. وجاء في أخبار أخرى أيضا وجاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام ذكر المعنى أنه جاء على كفار قريش وقال فإن كل قوم فعلوا هذا بنبيهم وأشار إلى رباعية عليه الصلاة والسلام في صحيح قال فإن كل قوم فعلوا هذا بنبيهم وأشار إلى رباعية. وقد كسرت بها فرقة يعني لم تكسر من أصلها إنما كسر بعضها. فالمقصود أنه وقع له ما وقع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ولم يستطع أن يدع نفسه عليه الصلاة والسلام حتى شيخوه وجرحوه وعمل أبو عامر الناس وعمل وسقط عليه الصلاة والسلام بعض النظر ولم يعلم بها عليه الصلاة والسلام لم يعلم بها ولم يعلم حتى سقط به. فلو كان يعلم شيئا لعلم هذه ولا طلع على شيء من ذلك. لأن من كان يدعى ويسأل ويستغاث به لا تخفى عليها الأمور ويعلم الغيب. ومع هذا قضي عليه كثير مما فعله كفار قريش حتى أعلموا عليه الصلاة والسلام. وليس هو وحده هذا وهو في يوم أحد معه عدد كبير من الصحابه عدد كبير من اهل الايمان وافضل الصلاح والهدى بالغيره اتباع الانبياء على الاطلاق وهم اتباع نبينا عليه الصلاه والسلام وهم مع نبينا عليه الصلاه والسلام وقع لهم ما وقع بل وقع لهم ايضا من الجراح والقتل حتى قتل منهم سبعون واسر منهم سبعون يقتل سبعون ويكسر سبعون ويجرح نبيهم عليه الصلاة والسلام ويؤذيه المشركون ويفعلون ما بمفعولتهم هم خير من رضي الأرض على الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومعهم خير أنبياء على الأرض عليه الصلاة والسلام ويبعد بما بعد ويؤذي. ومع هذا لم يكن له أي شيء إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بل بشدة حنقه عليه الصلاة والسلام عليهم وشدة غضبه عليهم جعل يدعو عليهم ويدعوهم. ثم ماذا كانت النهاية؟ ثم ماذا كان الأمر؟ وهو يدعو عليه الصلاة والسلام ونزل بهم ما نزل ونزل بأصحابه ما نزل. ماذا نزل؟ نزل قوله تعالى فيها شيء عظيم من العتاب له عليه الصلاة والسلام ليس لك من الامر شيء ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليك، أو أعلم الله أنه مظلوم. من يستجب له مع أنه سأل من دعائه عليه الصلاة والسلام لكي ينزل به ما ينزل من المصيبة أو ينزل به العذاب، وهو أهل لذلك، لا شك أنه أهل لذلك، بل إن لم يفعلهما أهل لذلك فإذا كان حيث بعثهما في خيرة أهل الأرض. ومع هذا يجب قوله ليس لك من الأمر، ليس لك من الحكم شيء، بل أنت عبد مأمور، عليك تبتدئ لأنك لا تعلم عواقب الأمور، والله سبحانه وتعالى لم يعلم. ثم ذكر أمورا مما يتوب عليه في الدنيا بأن يسلموا ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى ويكفر عنهم شركهم وما وقعوا، بل يكفر عنهم ما وقع منهم من إلهة الإيمان على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أو يعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر وبالآخرة بالنار لأنه مات على الشرك، فإنه ظالمون في أفعالهم هذه مستحقون بما ينزل بهم، لكن كل ذلك ليس لك يا مولانا، يخاطبه الرب ليس لك بذلك شيء إنما هو يوم الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام وقال له منه ذلك وقد وقع به ما وقع ومع مغفرة أهل الأرض، فكيف غيرهم أو فكيف غيرهم من الأنبياء، بل من الملائكة، بل من الصالحين الذين هم أقل منزلة من الأنبياء ولا يصلون إلى أعلى منازل الأنبياء. فالمقصود أنهم من باب الأولى أن لا يعتقد بهم وأن لا يدعوا بدون الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا ولا أن يدفعوا لأنفسهم نفعا. وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذه ظاهرها أنها نزلت في غزوة أحد كما قلنا، وقد قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل الكلام عليه في ابن عمر، وفيه عن ابن عمر يعني في صحيح البخاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الراكعه الاخيره الى الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، وهو طلب الطلب وهو ان لعن بمعنى ان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعده من رحمته، فالنعم من العباد والطلب من الله والسؤال من الله أن يبعده من رحمته سبحانه وتعالى. اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث الذي قبله من فئة الاستدلال الذي ذكره شيخ رحمه الله، وهو أنه وقع منه ما وقع من إيذائه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إلى أصحابه الذين كانوا بمكة لم يستطيعوا الهجرة، إما لكونهم ضعفا لا يستطيع أو صبيا لا يستطيع أو رجلا حبسه قومه فألموا، ومع هذا لما قال عليه أن الله عن فلان وفلان نزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء، فهذا يقول بدل عن العهد السابق، وان النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، وان العباد ليس له من الامر شيء. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس له من الامر شيء، فسائر الخلق من الانبياء والصالحين ليس له من الامر شيء من باب اولى. وهذه الايه ظاهرها انها نزلت في الامرين جميعا، وقد اختلف شراح هذا، وقد اختلف كلام حافظ الحجر من هذا وحاصل، وفيه نوع من الاضطراب، لكن ما ذكره وضربه سورة الإعراب والصواب، وهو أنها نزلت في الأمرين جميعا، نزلت في الأمرين جميعا، ونزلت مرة واحدة، نزلت مرة واحدة. ذكر بعض الرواة نزلت يوم أحد، لكن الأظهر أنها نزلت متأخرا بعد غزوة أحد، وهو عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد اشتد غضبه على كفار قريش لما وقعوا، فصار إذا رفع رأسه الركعة الأخيرة من صلاة الفجر دعا. فبعدها بقليل بعد عهد صار يعني بعدها بقليل بعدما صار يرفع ركعة قريش نزل ليس لك من الأمر شيء، لا في شأن أحد وما وقع لك، ولا في شأن هؤلاء الكفار سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحارث بن هشام، فليس لك من أمر شيء. فعلى هذا تقول نزلت مرة واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام تهج على كفار قريش أو بعض كفار قريش الذين كانوا يكون هو يكون أصحابه في مكة، فبعد أحد صار يبدو ويدل عليه ويعلم عليه الصلاة، فنزل قول تعالى ليس لك من الأمر شيء. وجاء في حديث رواه البخاري أنه هذه الآية نزلت في شأن رعل والأكواع العصية، وأن صلب عليهم أنهم قتلوا القراء، فنزل قول تعالى ليس لك من الأمر شيء. لكن الصواب في هذا رواية مسلم، يعني رواية البخاري هذه وقوله فنزل قول تعالى ليس لك من الأمر شيء، الصواب أنها مضمنة. وقد بين مسلم صحيح أن هذا من كلام الزهري، قال وبلغنا الزهري أنه نزل قول تعالى ليس لك من الأمر شيء، وظهر ابن خالد انها كلها مع الحديث كلام ابن هريره وانه حكاها عن الواقع في حياه عليه الصلاه والسلام، لكن الصواب انها من بلاغات الزهري وانها مرسله. وعلى هذا لان قصه العلم والاكوان بعد ذلك تتاخر، فالاظهر من الصواب انها نزلت قبل ذلك وانها في هذين الامرين جميعا. وفي روايه لنا متأخرة في مدة مختلف في ذلك. وفي رواية يدعو على صفوان بن عمر وسهيل بن عمرو الحارثي أن نجد ليس لك من شيء، هذه الرواية ذكرها البخاري معلقة مرسلة، وقال الحافظ إنها متصلة بالسند اللي قبله، والظاهر قال والأقرب من يعني بطريقة البخاري أنها ليست متصلة بها معلقة، لأن السند ذكر اتصال الذي قبله في نظر، فهي تكون معلقة ومرسلة لأنها بدون سند. وقد ذكر أحمد رحمه الله متصلة من طريق الله بن حمد العمري عن من طريق سالم، يعني هو في مجموع طريقين يكون تكون هذه الرواية باب الحسن لغيره. والمقصود الأصل القصة ثابت ولا إشكال فيه، لكن قد في تعليل هؤلاء الأشخاص أنهم هنا وهنا. ثم بعد ذلك ظهر الأمر وتبين حتى تاب الله على هؤلاء وأسلم وصاروا عودة لأهل الإسلام ورد لأهل الإسلام وقوة لهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي القتال الذي شرك بهم، فكان فيه نفع عظيم لأهل الإيمان. وفيه عن هريرة يعني في الصحيحين من الحديث عن الصحيحين عن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عدن وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو هل من أن نحوها اشتروا أنفسكم لا أبيعكم يوم شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أبيعكم شيئا، يا صبي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبيعكم شيئا، ويا فاطمة بنت محمد من سبيل من يؤجر لا أمنعهم من الله شيئا. هذا الحديث هو متفق عليه وقد اتفق عليه اتفق على عمل بن حديث بن عباس، وقد رواه مسلم أيضا عن عائشة، وقد رواه مسلم أيضا عن قبيصة بن مخالف وزهير بن عمرو جميعا، فكل اتفق عليه من حديث ابي هريره وابن عباس وروى مسلم عن ثلاثه من الصحابه والروايات متقاربه. وهذا الحديث فيه ما سبق وهو انه عليه الصلاه والسلام لا يخزي عنه. اذا كان عليه الصلاه والسلام لا يخزي عن اقرب الناس اليه عمه وعمته وابنته فغيره من باب غيره من الناس من باب اولى ان يرى، فبين انه لا يرفعه الا العمل الصالح، وانه لا يدفع عنه شيئا ولا يستطيع، وانه لا يدفع قربه منه، بل عليهم ان يجتهدوا وان يجدوا في تحسين العمل الذي ينفعه في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفعه مال ولا بنون الا ما اتى بقلب سليم. حتى ذكر عباس وذكر صفية وذكر فاطمة فسليم المال لا شيء لا ولعن في اليد من الله يمكن ان كنت تريدين ما تعطيه، اما غيره فاني لا استطيع شيئا من ذلك. وهو عليه الصلاه والسلام يشفع وله الشفاعه يوم القيامه ويرفع، لكن هذه الشفاعه كلها فضل منه سبحانه وتعالى، ليست منه ابتداء عليه الصلاه والسلام، بل هي نحو فضل منه سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل بها على عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام، وهو الذي اذن له بالشفاعه. ففيه لقول لا ولعن عنكما شيئا فيه بيان او المبالغه في انه يجب على العبد ان يحترم في ذلك المقام العظيم، وخاصه اذا كان فوق المقام مقام تحريم فانه يسوء في مثل هذا الكلام، وان كان عليه الصلاه والسلام ينفع بالاسباب التي يعطيه اياه يعطيه الله اياها من الشفاعه يوم القيامه وفي رفعه درجه قوم اخرين الى غير ذلك مما يقع له من الكرامات في ذلك المقام العظيم.
باب الشفاعه وقول الله عز وجل وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أراد المصنف رحمه الله بهذا بيان شيء من باطل المشركين وما يتعلقون به بإشراكهم، حيث أنه ذكر في الأبواب التي قبل هذا بطلان الشرك ودلل عليه، وأورد هنا شيئا مما يتعلقون به وبين أنه باطل بنص الكتاب والسنة، وأن ما عملوه هو في الحقيقة عين ما يمنعهم من الجنة وعين ما يوجب لهم النار، وأنهم تعلقوا بسبب هو الشرك بعينه وهي الشفاعة التي ادعاها المشركون الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي يظن المشركون أن الشافع يؤثر في المشفوع ويجعله فاعلا وكان قبل ذلك لا يريد أن يفعل ولا يريد أن يشفع أو أن يشفع الشافع. فذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه هي حقيقة أهل الإيمان والتوحيد الذين يقبلون النذارة أو الذين ينتفعون بها. وقوله أنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون يعني أهل الإيمان والتوحيد. واختلف في هذه الآية هل هي خطاب على العموم أو هو خاص لأهل الإيمان، لكن ظاهر الآية أنها لأهل الإيمان وحدهم، لأنه قال وأنذر به، والنذارة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولهذا الكفار لا ينتعظون. قال تعالى سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فدل على أن النذارة وهي الإعلام بأسباب المخافة بالحذر منها أنها لأهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم موقنون بالحشر، لأجل ذلك يخشون ذلك اليوم ويتخذون الوسائل. ما السبب؟ لأنهم يعلمون أنه لا ينفعهم شفيع وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وهذا وجه الدلالة، أنهم ليسوا كالمشركين وليسوا كالكفار الذين تعلقوا بالوسائل واتكلوا عليها، والشفعاء من الأنداد والأصنام والأوثان، وظنوا أنها هي التي تنجيهم حيث تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وظنهم ذلك ظن سوء برب العالمين زياد، هو من جهة هو شرك به سبحانه وتعالى، ثم هو واضح أنه تنقص لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أو يظنون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بلا إذنه من الأنداد والأصنام والأوثان، فجعلوه سبحانه وتعالى كملوك الدنيا الفقراء المساكين الذين لا تنفذ أمورهم إلا بالمعاونين من الوزراء وغيرهم. فلأجل هذا كان ظنهم ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء، وهو ملك الملوك لا يحتاج إلى وزير ولا عوين، فينفذ ما يشاء سبحانه وتعالى بلا أعوان ولا وزراء، على عكس ملوك الدنيا الذين لا تنفذ أمورهم ولا حاجاتهم إلا بالأعوان والوزراء. فمن ظن هذا الظن من الكفار والمشركين فقد ظن به ظن السوء سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل التوحيد فإنهم اعتقادهم أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شريك. وهنا يعني حالهم، هذا هو المراد، أن حالهم وهم خائفون منه سبحانه وتعالى حال أو وهم خائفون ذلك اليوم حال من ليس له من يظن أنه ليس له من دون الله ولي ولا شريك. وليس معنى ذلك هو انتفاء الشفاعة مطلقا، لا، المراد أنه ليس هناك ولي ولا شفيع إلا أن يكون بإذنه سبحانه وتعالى ومن بعد أمره ومن بعد رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. ولهذا ذكر المصنف بعدها قوله تعالى آية تبين أن الشفاعة ثابتة وأنها حق. في الآية الأولى فيها إشارة إلى شفاعة المشركين الباطلة المنفية التي هي نوع إدلال على الله سبحانه وتعالى، وأن الشافع يشبه من يلزم من يشفع عنده لكي وهو بهذا يؤثر في المشفوع إليه فلا يستطيع رد أمره. فأخبر في الآية التي بعدها أن الشفاعة له سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات ثم إليه ترجعون. قل لله يعني أنها ليست لغيره، وهذا يدل على اختصاص أبيها سبحانه وتعالى دون غيره، وقدم الجار والمجرور وأخر قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة، فتقديم الجار والمجرور هنا يدل على الاختصاص وأنها مختصة به سبحانه وتعالى، وأخر المبتدأ. فالمقصود أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست لغيره، قل لله الشفاعة جميعا. قوله جميعا تأكيد يدل على أن جميع أنواع الشفاعة له سبحانه وتعالى، وأن من يشفع عنده لا يكون إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع. ثم ذكر قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذا إشارة نعم نعم. وقوله نعم، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده، هذا استفهام إنكار، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، بعد أن يأذن سبحانه وتعالى بمن يشفع، ولا يأذن إلا لخصوص أناس من الأنبياء وغيرهم إلا بإذنه، ولا يأذن للشافع أن يشفع إلا لأهل التوحيد، كما في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه في هذه الآية ذكر شرطين للشفاعة، وفيها إشارة إلى أن المشركين على باطل وضلال، حيث أنهم يظنون أن الأنداد والأصنام والأموات تشفع عند الله سبحانه وتعالى بلا إذنه، فأخبر سبحانه أن الملائكة وأنهم عباد مكرمون وبقربهم من الله سبحانه وتعالى وما لهم من الوجاهة عنده سبحانه وتعالى بفضلهم وشرفهم وأنهم مؤتمرون بأمره وعلى قوتهم وقدرتهم، أنه لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع، بل لا يستطيعون أن يتقدموا في أي شأن من شؤون الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله للشافع، وهذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا هم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية كما ذكر جمع من أهل العلم أنها تقطع عروق شجرة الشرك، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك، لأن الذي يطلب نفعا من إنسان لا بد أن يكون مالكا أو يكون عنده واحد من أمور أربعة. الشيء الأول أن يكون مالكا للشيء المطلوب، فنفاه سبحانه وتعالى بقوله لا يملكون مثقال ذرة، ليس الملك المطلق، لا يملكون أي شيء حتى مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض لا يملكها أحد دونه سبحانه وتعالى، بل هو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. إذن إذا كان ليس مالكا لهذا الشيء وليس مستبدا بالتصرف قد يكون شريكا فيؤثر في شريكه ويطلب من شريكه إما في نصيبه أو في نصيب شريكه، فنفاه بقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، بل هو المتصرف في الكون كله، بل المتصرف في عباده كلهم والمتصرف في هذا العبد الذي تطلب منه الشفاعة. ثم قد يكون هذا الذي يطلب منه الشفاعة إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك قد يكون عوينا وظهيرا ووزيرا له مساعدا له في أعماله، فنفاه بقوله وما له منهم من ظهير، بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى ما له منهم من ظهير، هو غني عنه سبحانه وتعالى. فلما نفى هذه ثلاثة الأسباب، أسباب وهي أسباب التصرف فيما يملك، قد يكون الشافع له حظوة ومكانة عند المشفوع أو عند الذي تطلب منه الشفاعة بسبب من الأسباب، قد لا كما انتفت هذه الثلاثة، لكن قد يكون له حظوة ومنزلة. فأخبر سبحانه وتعالى قال ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن انتفت هذه الأمور كلها فدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأنه هو الذي يأذن بالشفاعة الحقة والتي بينت أنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول أبي العباس وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الإمام الشهير رحمه الله، وكلامه هذا كالشرح لهذا الباب والبيان له، فقال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى فذكر أشياء مما يتعلق بها المشركون، المشركون يتعلقون بأشياء منها أن يكون لغيره ملك، وهو الاستبداد بالشيء وعدم المشاركة فيه، أو قسط منه أن يكون شريكا له، هذا الثاني. الثالث أو يكون عونا له، عونا له وزيرا أو معاونا أو ما أشبه ذلك، ولم هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك ولم يبق إلا الشفاعة، فبين يعني سبحانه وتعالى أنها لا تنفع هذه الشفاعة إلا لمن أذن له الرب. إذن هي لا تكون شفاعة مقبولة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يطلبون الشفاعة ولا يتقدمون بطلبها إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، وهو لا يرضى إلا التوحيد من أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهي الشفاعة الباطلة، وهي أن الشافع يؤثر في المشفوع بطلبه الشفاعة، وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي كما سبق كشفاعة أهل الدنيا بعضهم لبعض، ظنوا أنها تطلب منه سبحانه وتعالى كالشفاعة للكبار من الملوك والأمراء وغيرهم، ظنوها فيها سبحانه وتعالى. وقد تكون الشفاعة من الأعلى، يعني قد تكون الشفاعة من الأعلى للأدنى، وقد تكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد تكون من المساوي للمساوي، كلها شفاعة، لكنها في الغالب أنها تكون من الأدنى للأعلى، وقد تكون بواحد من الأمور من الأمرين الآخرين. فالمشركون ظنوا هذه الشفاعة وأنها تكون يوم القيامة فنفاها سبحانه وتعالى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة كما أخبر رسول الله نفاها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، كقوله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين، والرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر مسلم رحمه الله إذا أتى لطلب الشفاعة يسجد لله سبحانه وتعالى، إذا رأى رب السجد هذا أول ما يفعل، لا يتقدم ولا يسأل ولا يستأذن بالشفاعة، أول ما يفعل يسجد له سبحانه وتعالى، ثم يا كما في الحديث يقال ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، وارفع رأسك وقول يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع. وجاء وهذه الجملة لها تفاصيل كثيرة ذكرها أهل العلم في الشفاعة، وفيها مباحث كثيرة هذه المسائل، ومباحث شريفة بينها أهل العلم في كتب التوحيد والعقيدة. لكن أشار المصنف رحمه الله إلى شيء منها، وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وفي لفظ من نفسه. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يبين مخلصا وخالصا، في الصحيحين أو في صحيح البخاري مخلصا وخالصا أيضا، كلها وردت. فهذه الشفاعة هي أو أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، أو له شفاعات في ذلك المقام، أعظمها وأكبرها والتي اختص بها وأجمع عليها وأجمع العلم أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هي شفاعته لتخليص الناس من كرب ذلك اليوم، لكي يفصل بينهم فيقضى بينهم ويحاسبون. هذه هي الشفاعة. ثم له شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام: شفاعة في الإذن لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وأن يفتح لهم باب الجنة، وهذه أيضا من الشفاعات الكبار التي أسعد الناس بها من سبق إلى الجنة ودخل إليها مع أول الداخلين حينما يؤذن لأهل الجنة. وكذلك شفاعات كثيرة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بل له ولغيره، وفي شفاعة اختلف فيها، وفي شفاعة ذلك شفاعة اتفق عليها أهل السنة وخالفها المعتزلة والخوارج، وهي الشفاعة في العصاة الذين يدخلون النار، وهذه أجمع عليها العلم وتواترت بها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وشفاعة أخرى أيضا في أناس استوجبوا النار لمعاصي ارتكبوها ويشفع عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها، وهي ذكرها جمع من أهل العلم، لكن يحتاج إلى معرفة الدليل عليها على هذه الشفاعة. وشفاعة أيضا في أناس دخلوا الجنة فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا في منازلهم، وشفاعة أخرى وشفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في أبي طالب يشفع له يوم القيامة حتى يكون في ضحضاح من النار، إلى غير ذلك من الشفاعات. وهناك ذكروا شفاعة أخرى، لكن من هذه الشفاعات كما قلنا ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ليس خاصا به. وهذه الشفاعة المذكورة في هذا الحديث يحتمل خصوص شفاعة معينة، ويحتمل أنها على العموم، وأن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ولا شك أن كل من شفع له عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، كل من شفع فيه حتى من دخل النار وشفع به عليه الصلاة والسلام وخرج منه، لا شك أنه يسعد سعادة بعد ذلك لا شقاء بعدها أبدا. فله أصل السعادة، ثم بعد ذلك كما قلنا تدوب له السعادة ببقائه في الجنة. لكن الشفاعة أسعد الناس بها من حاز على الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام بالسلامة التامة من كرب ذلك اليوم والسلامة من النار، لا شك أنه أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأهل التوحيد الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، تواطئ ألسنتهم قلوبهم بذلك، فهم أسعد الناس بها. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله ولا أو ظن به ظن السوء أو ظن أنه يشفع عنده بلا إذنه سبحانه وتعالى. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل، هذه حقيقة الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة هذه حقيقتها، وهذا هو تفسيرها. ما هي؟ هو الذي يتفضل، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهو سبحانه وتعالى حينما حلت شفاعته أو رضي الشفاعة في هؤلاء أكرم من شفع فيه وأكرم الذي شفع، أكرمه بأن سعد في ذلك اليوم بدخوله الجنة أو نجاته من النار أو رفعة درجته، وكذلك أكرم من شفعه في ذلك المقام. وأعظم الشفعاء وأكرمهم هو سيده وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا له المقام المحمود في ذلك المقام العظيم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كشفاعة المشركين، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهذه هي الشفاعة التي لأهل التوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه، يعني أراد أنه سبحانه وتعالى حيث نفى الشفاعة فإنه أراد شفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يظنها الإشراك، وحيث أثبت الشفاعة فأراد الشفاعة الحقيقية التي هي لأهل التوحيد والإخلاص لمن أذن له سبحانه وتعالى ورضي عمله، والله أعلم. نعم. لا بأس، يعني يطلبه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي عليه السلام داعيا له وأن يكون شفيعا له، فكلنا نسأل شفاعته نسأل شفاعته عليه السلام وأن ندخل في شفاعته. لأجل هذا قال في نفس الحديث قال حلت عليه الشفاعة أو حلت له شفاعة، فهي مطلوبة، من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، فهذا هو السبب حصول الشفاعة، وهو بهذه الأدعية وما أشبهها. لكن يعلم مثلا حينما قال عليه الصلاة والسلام حلت عليه الشفاعة، لا شك أن الدعاء هذا من أسباب حصول الشفاعة، لكن كلمة التوحيد والإخلاص أعظم من هذا الدعاء في طلب حصول الشفاعة. يعني أسباب حصول شفاعة عليه الصلاة والسلام ليست منحصرة بشيء معين، لا، اتباعه عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل في حصول شفاعته، وكلمة الإخلاص أعظم وأعظم. ولأجل هذا في كلمة إخلاص قال أسعد الناس، شوف انظر لما قال أبو هريرة يقول من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، إما المراد أنه من أعظمهم سعادة أو من هو السعيد، أو من هو السعيد بشفاعتك، أو من هو أسعد على بابها، على صيغة التفضيل، هذا أظهر أنه من أعظمهم سعادة، لأنهم في ذلك المقام يتفضلون بشفاعته، فبعضهم أسعد بالشفاعة من بعض، وبعضهم يحصل الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام. فأخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه. وفي حديث الدعاء حديث جابر ذكر بعد ذلك أنه إذا قال ذلك الدعاء قال حلت عليه الشفاعة، وفي لفظ حلت لفظ مسلم حلت له الشفاعة، ما قال هو أسعد الناس بشفاعته، قال حلت له، وهذا يبين أنه يحصل له جنس الشفاعة. أما في كلمة نفسه